لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه يقال ويل للعلماء من العوام، ويل للعلماء من العوام. أضبط العبارة، ويل للعلماء من العوام، لأن العلماء لأن العوام يفهمون عن العلماء أشياء غير ما ذكروها. وقد مر علينا قبل أيام في الرجل الذي قال إن الإنسان إذا جامع زوجته في نهار رمضان فهو مثاب على ذلك. نعم، ولكنه بعد أن قلنا هذا لا يمكن أن يقال، جزاه الله خيرا ذهب إلى من نسب العلم إليه واستفسر منه، وتبين أن هذا القائل أخطأ في فهم ما قاله العالم، وهذا أمر كثير. ومن ذلك أننا تكلمنا عن تكرار العمرة، وقلنا إنه ليس من هدي السلف أن الرجل إذا أتى بعمرة أن يخرج في سفره هذا إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى غيرهما من الحل ويأتي بعمرة ثانية. قلنا هذا ليس من هدي السلف، ولا نزال نقوله. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتح مكة عام الفتح وبقي فيها 19 يوما ولم يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، ولكن لما كانت غزوة الطائف ورجع ونزل في الجعرانة دخل إلى مكة ليلا من الجعرانة وأدى العمرة، لأنه قدم إلى مكة من خارج. ولم يحفظ عن السلف أنهم خرجوا من مكة ليأتوا بعمرة إلا في قضية واحدة فقط، قضية عيب نكون بمثلها إذا وقعت، وذلك أن عائشة رضي الله عنها قدمت مع بقية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأحرمت بالعمرة تريد بذلك التمتع، ولما بلغت فرس حاضت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها ما يبكيك لعلك نفست؟ قالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، وصارت قائمة ولم تفعل إلا أفعال الحج، لأن القارن لا يفعل إلا أفعال الحج. فلما انتهى الناس من الحج طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة حتى تفعل أفعال الحج والعمرة كما هو شأن المتمتع، وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر وقال له أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، فخرج بها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم لأنه أقرب الحل إلى مكة، واعتمرت من التنعيم، وكان أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر معها ولم يعتمر. ولو كانت العمرة المكية مشروعة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد عبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج فعلا إلى التنعيم، أو لكان عبد الرحمن بن أبي بكر لو كان هذا معروفا عندهم لكان عبد الرحمن بن أبي بكر وقد خرج إلى التنعيم يحرم أيضا بعمرة لينال أجرها. فلما لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليها ولم يفعلها هو دل على أنها غير مشروعة ولا معروفة بين الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو ما نقوله. ولهذا كل من سألنا إذا كان قد أتى بعمرة الآن وأراد أن يخرج إلى التنعيم أو إلى غير من الحل ليأتي بعمرة الله لأبيه أو أمه، فإننا نقول له يا أخي هذا ليس من المشروع. وقد مر علينا أيضا في جلسات سابقة أن الله عز وجل يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل حسن العمل يكون بالاتباع، فكل ما كان الإنسان في عمله أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه كان عمله أحسن. فحسن العمل يكون بتمام الإخلاص وتمام المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم ماذا فهم بعض الناس؟ فهم بعض الناس أننا نقول إنه لا ينبغي للإنسان أن يكرر العمر، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله أن العمر لا تكون في السنة أكثر من مرة، كما يذكر لي عنه. ولست أقول هكذا، أقول إن الإنسان إذا رجع إلى بلده وأتى بعمره فلا حرج في ذلك، لو يأتي كل شهر بعمره ما في مانع. وقد ذكرت لكم أيضا سابقا أن الإمام أحمد رحمه الله يقول يأتي بالعمرة إذا حمم رأسه، من حمم؟ اسود حتى كان كالفمم يعني كالفحم. لماذا؟ لأن من مناسك العمرة أن يحلق أو يقصر، فلا بد أن يكون هناك شعر يحلق أو يقصر. هذا أيضا. وهناك شيء آخر، تكلمنا على مسألة الاعتكاف وقلت إن الاعتكاف المشروع المسنون الذي يطلب منا أن نعتكف كما اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، وأن اعتكاف يوم أو يومين أو ثلاثة هذا من الأمور الجائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمر وقد سأله أن يعتكف، وسأله عندكم، وقد سأله أي سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره أن يعتكف في الجاهلية في المسجد الحرام يوما أو ليلة أو يوما وليلة، فقال له أوف بنذره. وقلنا أيضا إنه ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف، لأن نية الاعتكاف عبادة، ولو كانت هذه مشروعة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبينها لأمته ويقول إذا جئتم إلى الجمعة في الساعة الأولى فنوا الاعتكاف، إذا جئتم إلى الصلاة السابقين فنوا الاعتكاف، وهذا لم يرد. ولهذا الذي يترجح عندي أنه لا يسن لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لأن هذا لو كان أمرا مشروعا لكان الله تعالى قد بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إما قولا أو فعلا أو إقرارا. وأنا أرجو أيها الإخوة أن لا تفهموا عن أهل العلم ما لا يريدونه، لأنكم إذا فعلتم ذلك أسأتم إلى العالم نفسه الذي نسبتم إليه العلم، وأسأتم إلى الناس الذين يقتدون به فيتبعونكم على ما قلتم، والأمر ليس كذلك. فتثبتا في النقد وتثبتا في الفهم حتى يكون طلبكم العلم طلبا صحيحا نافعا. بعد هذه المقدمة الوجيزة أحب أن أرجع إلى بحثنا في الدرس الماضي. كان بحثنا في الدرس الماضي عن التوبة معناها وشروطها، معناها وحكمها وشروطها. فنسأل أولا ما معنى التوبة؟ نعم، الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، هذه التوبة. طيب حكمها واجبة، تجب التوبة من كل ذنب، ما هو الدليل؟ نعم وغيره، نجي شيئا فيه النص على التوبة، ها؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذا من القرآن. تسرق في من السنة في دليل من السنة على وجود التوبة؟ يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله 100 مرة. توبوا فعل أمر، فالكتاب والسنة دل على وجوب التوبة. طيب، هل تجب المبادرة إلى التوبة أو هي على التراخي؟ الدليل نعم توبوا إلى الله، لأنك إذا بقيت على المعصية ما نفذت الأمر، فالواجب أن تبادر بالتوبة. طيب احسنت. شروط التوبة، نعم، الشرط الأول، ها، الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل. طيب اجلس، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على وجوب الإخلاص في التوبة؟ تسمعون؟ سلام. فادعوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والتوبة عبادة. طيب اسأل، هل فيه حديث يدل على وجوب الإخلاص؟ ها نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أمرات يصيب بها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في بحث آخر، هذا ليس مرفوعا، ليس مرفوعا. تكلم فيما يرويه عن ربه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. هذا الأول، ما تقولون في رجل فعل ذنبا وخاف من عقوبة السلطان فأقلع عن الذنب، لا خوف من الرحمن ولكن من عقوبة السلطان، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ لماذا لا تقبل توبته؟ لأنها ليست خالصة لله. طيب، ما تقولون في رجل سمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وكان على جانب كبير من المعصية، ولما أراد أن يقتل امرأة أقلع عن هذه المعصية، ها؟ لا تقبل توبته؟ ليست خالصة لله. ما نظيرها من الحديث الذي ذكرناه قبل قليل؟ ما نظيرها؟ ما هو المثال الذي ينطبق عليها في الحديث الذي أشرنا إليه؟ نعم، من كانت لدنيا يصيبها أو امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب اسمع، الشرط الثاني ترى لي أخذ جواب لا يرفع يده مرة ثانية. الندم على ايش؟ فعله الندم وش ضد الندم؟ هو الفرح. ما بين الفرح والندم شيء؟ نعم. لا لا أسرح. ما خط. طيب لا يا حمولة لا الندم غير الإقلاع. إيش معنى وإيش معنى الندم؟
الندم يندم على الأشياء اللي
فعل، يحزن على ما على ما فعل، أن يحزن على ما فعل ويتمنى أن لم أنه لم يكن، ويتمنى أنه لم يكن. طيب خلافا لمن كان يتوب ولم همه الأمر، ما همه الأمر، فعل ما فعل فهذا توبته ناقص. طيب كان يبه انه قصر قصره شوي ولا لا؟ ايه قصره هو الاخ وضع عندي تو تقل قصره شوي. طيب الشرط الثالث نعم الشرط الثالث ارفع كانت على ارفع شوي لا ارفع شوي منها. ها الإقلاع عن الذنب. طيب فإن تاب عن الذنب وقال أستغفر الله عن أخذ خبزة أخي بغير حق وهو يأكلها في فمه، إيش ما تقبل؟ لماذا؟ ها وهو الإقلاع. طيب اسمع ما تقولون في رجل غصب مال انسان؟ خليك عندي خليك عندي حتى اركض يعني خليك عندي حتى اركض. ما تقولون في رجل غصب مال انسان وتاب من هذا الغصب، تاب من هذا الغصب ولكن المال لا زال باقيا في يده، لا تقبل توبتك حتى يرد المال الى صاحبه كمان. طيب اذا لم يعرف صاحبه، اذا لم يعرف صاحبه محمد ولا يخاف من اذا لم يعرف صاحبه يعني مثلاً هذا لازم ادني عنه قليل. اذا لم يعرف صاحب المال فانه يتصدق به عن صاحبه تقربا به الى الله او تخلصا منه، تخلصا منه. ما رايك لو تصدق به تقربا الى الله ولا يبرا؟ لا يقبل ولا يبرا من المال. فاهمين هذا يا جماعه؟ ها تصدق بالمال الذي كان قد غصبه تخلصا منه وتبرأ منه، هل يبرأ او لا؟ وهو لا يعرف صاحبه، ما يعرف صاحبه، يبرأ. تصدق به يريد اجر الصدقه تقربا الى الله بهذا المال، يبرأ؟ لا يبرأ، لانه انما تصدق به لنفسه، بخلاف المثل الاولى. المثل الأولى التي تصدق بها تخلصا منه نواه لمن؟ لصاحبه. لكن هذا نواه لنفسه يتقرب إلى الله بهذه الصدقة، نقول إنه لا يبرأ. ولكن هل يثاب على هذه الصدقة؟ من يعرف الجواب؟ لا نقبل الإشارة باليسار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه قيام في شأنه كله. طيب الآن أحسن. طيب لا تقبل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأنا أتلو عليكم الحديث الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغضب يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب، ذكر من أسباب إجابة الدعاء أربعة: إطالة السفر، كونه أشعث أغضب يمد يده إلى السماء يبتهل إلى الله تعالى بالربوبية التي بها الخلق والتدبير يا رب يا رب. فقد فعل من أسباب إجابة الدعاء هذه الأربعة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب لذلك. أن هذه اسم استفهام يراد بها الاستبعاد، لماذا لا يستجاب له يبعد يستجاب له؟ قال مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فيبعد أن الله يستجيب له مع وجود أسباب الإجابة. طيب نرجع الآن إلى شروط التوبة. الشرط الرابع أن لا يعود إلى الذنب كما قال أخونا، صح التعبير، أن لا يعود إلى الذنب، أو ها؟ طيب لا يعود إلى الذنب، لو أن رجلا تاب إلى الله عز وجل، تاب إلى التوبة، وقلنا من شروطها أن لا تعود ثم عاد، هل تنتقض توبته الأولى أو لا؟ أسألك، تنتقض؟ طيب إذن لقد فهمت ما أجبت به، ولكن السؤال الآن هل إجابته صواب؟ أسرح نشوف. نعم لا أخذت أنت وأخذت يلا. إجابة الأخ صواب ولا لا؟ خطأ غير صواب. طيب وش الصواب؟ أن العزم على أن لا يعود. طيب المثال الذي ذكرت الآن، لو أنه تاب إلى الله عز وجل من الذنب ثم عاد إليه، هل تنتقض توبته الأولى أو لا؟ لا تنتقض، لأنه حين التوبة كان عازما على أن لا يعود، ونحن لا نشترط أن لا يعود، وإنما نشترط أن يعزم على أن لا يعود. بارك الله فيك. باقي شرط واحد اللي وراء ما فيها مشكلة، لازم أسكت أنا، اللي وراء لازم أسكت أنا، مشكلة. نعم أخذت من قبل؟ لا أنا ما أسمح يا جماعة أي واحد أخذ من قبل لا أفرجه، وفروا علي الوقت. ها؟ لا هذا تقدم الإقلاع، هذا يدخل في الإقلاع عن الذنب. لا لا نعم أن تكون التوبة في وقت القبول. طيب سن. إذا لم تكن في وقت القبول فإنها لا تنفع، وذكرنا أن وقت القبول أو فوات وقت القبول عام وخاص. طلوع الشمس من مغربها، ليش تصير للشرق؟ طيب ايه طلوع الشمس اسر الان. طيب هنا طيب ثلاثا من ربع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إذا أقبل الليل من ها هنا أشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا أشار إلى المغرب، أنت تقول طلوع الشمس من مغربها وتشير المشرق ناصر. طيب ما هو الدليل على فوات التوبة في طلوع الشمس من مغربها؟ طيب السلام لا خط. طيب لا ينفع نفسا إيمانا. طيب كم الآية؟ لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وش وجه الدلال من هذه الآية؟ يعني ما فيها شمس ولا شيء، لأن المراد بقوله يوم يأتي بعض آيات ربك من الذي قال المراد بها؟ من قال المراد؟ من قال؟ من فسرها بذلك؟ طيب نعم خطرنا. النوع الثاني خاص، ما هو؟ نعم ها؟ إذا حضر الأجل. طيب وفي القرآن؟ في القرآن لا مهر أسرع ثاني الأشياء ما يجيب محمد كيف الناجب. يلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما. وليست التوبة للذين حتى قال إني تبت الآن، صح؟ توافقون على هذا؟ طيب اسأل سؤال، هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ يعني رجل تاب من حلق اللحية وهو مصر على شرب الدخان، كلاهما محرم، حلق اللحية وشرب الدخان، فتاب من حلق اللحية وأطلق لحيته لكنه بقي مصرا على شرب الدخان، فهل تقبل توبته من حلق اللحية؟ الأصل اتهجاك الله. طيب أجل إذا سمح الأخوان لا بأس. طيب هنا لا بد أن توجه.
أنا جيت أمس
إن شاء الله لا بأس تمشي وقت. إذا بأس تمشي الآن فوجع الآن. إن شاء الله.
إذا حدث حدث
لا أن له لا يحدث إن شاء الله. لا احرص لا يحدث. احرص الله
يحفظك.
إذا حدث استفسر. نعم. طيب تقبل توبته من حلق اللحية وإن كان شرب الدخان، صح؟ هذا رأي، فيه رأي آخر؟ طيب نعم يعني فيه رأي آخر، فيه رأي آخر. أي نعم، إذا تاب من ذنب وهو مصر على جنسه فإن توبته لا تقبل، وإن كان مصرا على غير جنسه فتقبل. طيب هذا رأي واحد. وش آخر؟ تسلم. فيه رأي قول ثالث؟ لا أنت ولا في الآخر أنت أخذت الظاهر اللي وراء، أنت ما أسرت يا أخي، ما أسرت. طيب قلت لا لا لا، القول الثالث أجل ليش تشهر يا الله عليك. نعم طيب، القول الثالث أنها لا تصح، لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره مطلقا، لأن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله، والرجل المصر على معصية ما رجع إلى الله. وسبق لنا أن قلنا إن القول الراجح صحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، إلا أن هذا التائب لا يستحق الوصف المطلق، بمعنى أنه لا يستحق أن يوصف بأنه من التائبين على سبيل الإطلاق، ولا يلحقه المدح الذي يمدح به التائبون، ولكن قال هذا توبته مقيدة. وإلى هنا تنتهي مناقشة التوبة، ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا. أما موضوع درس اليوم فإنه التوسل، وما أدراك ما التوسل؟ التوسل الذي جعل بعض الناس الشرك الأكبر من أقسامه وهو لا يدري. والتوسل في اللغة مأخوذ من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة والتوسل والتوسل معناهما متقارب، لأن السين والصاد دائما يتعاوران، يعني أن أحدهما يستعير المكان من الآخر. ولهذا يقرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم بالصاد، ويقرأ اهدنا الصراط بالسين، وكلاهما قراءة سبعية، فيجوز أن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، أو تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. فالتوسل والتوسل معناهما متقارب جدا، والوسيلة هي السبب الموصل إلى المقصود، السبب الموصل إلى المقصود هو الوسيلة، ويكون عبادة، يكون عبادة يراد به التوسل إلى رضوان الله والجنة. ولهذا نقول جميع العبادات وسيلة إلى أي شيء؟ إلى النجاة من النار ودخول الجنة. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فإذا صمت رمضان فإنه قال هذا وسيلة لأي شيء؟ لمغفرة الذنوب. قمت رمضان وسيلة أيضا لمغفرة الذنوب. قمت ليلة القدر وسيلة لمغفرة الذنوب. وكل هذا لابد أن يكون إيمانا واحتسابا. إذن الأعمال الصالحة كلها وسيلة. ما غرضك من أعمالك الصالحة؟ غرضي قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من النار فيقول أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار. أما النوع الثاني من الوسيلة فهي ما يتخذ وسيلة لإجابة الدعاء، ما يتخذ وسيلة لإجابة الدعاء، وهو أقسام. القسم الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، سواء كان هذا سواء كان بالأسماء عامة أو كان باسم معين. انتبه للقسم الأول، التوسل الله تعالى بماذا؟ بأسمائه، سواء كان بأسمائه على سبيل العموم أو باسم معين منها. مثال الأول، وش الأول؟ التوسل بالأسماء على سبيل العموم، ما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. أين الشاهد من الحديث؟ قوله بكل اسم هو لك. ونقول نحن: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى. ما دليل هذا القسم؟ دليله قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما الثاني وهو التوسل باسم خاص، فمثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا توسل بإيه؟ باسم لكن خاص. وفي هذا النوع يجب أن يكون الاسم مناسبا للدعاء. فإذا أردت أن تسأل الله الرزق تقول إيش؟ يا رزاق، المغفرة يا غفور، العفو يا عفو، وهكذا. لكن لو قلت: اللهم يا شديد العقاب اعف عنه، مناسب ولا غير مناسب؟ هذا غير مناسب. كيف تتوصل باسم يدل على العقوبة إلى عفو الله عز وجل؟ إنما تدعو الله تعالى بالأسماء إيش؟ المناسبة لما تدعو به. خذ هذا القسم. القسم الثاني: التوسل إلى الله تعالى بصفاته. القسم الأول فيه بأسماء، القسم الثاني التوسل إلى الله بصفاته، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو بصفة خاصة. وما الصفات؟ الأفعال، فإن الأفعال صفات. مثال ذلك أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. صفاتك العليا، هذا التوسل صحيح، توسل في صفاته. ومن ذلك نعم، والتوسل بالصفات يكون كذلك عاما ويكون خاصا. مثال العام ما ذكرته آنفا، ومثال الخاص: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هنا توسل بماذا؟ بصفة من صفات الله عز وجل، صفة واحدة. نعم. ومن التوسل بالأفعال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أين التوسل؟ أين التوسل؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صلاة الله على إبراهيم وآل إبراهيم فعل، فعل أو قول. فأنت تسأل الله الذي من بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن بصلاته على محمد وعلى آل محمد. تسأل الله الذي من بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن بصلاته على محمد وعلى آل محمد. فالكاف في قولك كما صليت ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، ولكنها للتعليل. والكاف تأتي للتعليل كما قال ابن مالك في الألفية. من حضر الألفية؟ شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. أنشد البيت مرة ثانية. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. ومرة ثالثة لأطلب منكم إنشادا. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. أنا بأخذ من صوت واحد يمديه لسه انكسر. يلا يا ولد. وبها قد يعنى، ها قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. الشاهد من البيت قوله وبها التعليل قد يعنى، يعني قد يراد بها التعليل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، يعني لأنك صليت على إبراهيم فمنتك على عبدك وخليلك إبراهيم وآله نرجو نتوسل بها إليك أن تصلي على خليلك محمد وآله. انتبه، واضح؟ هل هناك مثال في القرآن على أن الكاف للتعليل؟ من يأتي بمثال؟ جابر؟ نعم. طيب، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. قد يقول قائل كفنا التشبيه وإن كان لا يلزم مشابهة الرسالة للرسالة. واذكروه كما هداكم، يصح التعليل واذكروه لأنه هداكم. طيب، على كل حال المسألة معروفة أن كاف التعليل. وإذا قلنا إن الكاف للتعليل في قولنا في قوله كما صليت سلمنا من شبهة مشهورة عند العلماء. من يعرف هذه الشبهة؟ يعني أوردوا على هذا إرادا، أوردوا على هذا إرادا. من يعرف الإراد؟ تعرف جيد؟ تفضل. بناء على ايش؟ الله نحتاج الى ورق. ما في شيء؟ من؟ يلا يا اخي، ما هو الاراده الذي اورد على ان الكاف التشبيه؟ بناء على اي شيء؟ هذا اللي قاله الاخ. يقولون إذا قلنا كاف التشبيه حصل اشكال، لأن معنى ذلك أننا نطلب أن الله يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآله صلاة دون صلاته على إبراهيم وآله، بناء على أن المشبه أقل من المشبه به. فأنا إذا قلت فلان كالبحر في كرمه، أيهما أقوى؟ البحر. يقول صل على محمد كما صليت، إذا جعلنا كاف التشبيه معناه أن نطلب من الله الصلاة لم تكون في الواقع دون الصلاة على إبراهيم وآله. فإذا قلنا لا كاف التعليل وأننا نريد بذلك التوصل بفعل السابق إلى أن يحقق الفعل اللاحق، يزول الإشكال لما يزول، يزول الإشكال نهائيا، ولا حاجة إلى ما ذكره بعض الناس وتكلف فيه من أهل العلم. وإني الآن أسأل كل واحد منا ما معنى اللهم صل على محمد؟ لازم نعرف المعنى. اللهم صل على محمد، تفضل. أحسنت. صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد يعني اللهم أثن عليه في الملأ الأعلى واذكره بالجميل. وليست صلاة الله تعالى على عبده بمعنى رحمته، وإن كان بعض العلماء قال الصلاة من الله الرحمة، لكن هذا قول مرجوح، لأن الله قال أولئك عليهم صلوات من ربهم إيش؟ ورحمة. والعبد يقتضي التغاير، فلا يفسر الغير بما يغيره. كم قسم أخذنا؟ كم توسل؟ التواصل بأسماء الله وبصفات الله تعالى. القسم الثالث التوسل بالإيمان به، أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله، فيقول اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك كذا وكذا. يصح هذا ولا ما يصح؟ جائز. دليله قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى أن قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أي فبسبب إيماننا. فآمنا ربنا فاغفر لنا، أي فبسبب إيماننا اغفر لنا. فجعلوا الإيمان به إيش؟ وسيلة للمغفرة. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فالتوسل بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بمحبة الله والتوسل بمحبة الله ومحبة رسوله، هذا جاء. لماذا؟ يعني فهمنا الدليل، لكن ما هو التعليل؟ لأن الإيمان بالله سبب موصل للمغفرة، محبة الله ورسوله سبب موصل للمغفرة، فصح أن يتوسل إلى الله تعالى به. هذه أربعة. الخامس التوسل، الرابع التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي، أن يتوسل الداعي إلى الله بحاله ولا يذكر شيئا، مثل أن يقول اللهم إني أنا الفقير إليك، اللهم إني أنا الأسير بين يديك، اللهم إني أنا الكثير، وما أشبه ذلك. دليله قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سقى للمرأتين، سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولا ذكر شيئا. هذا التوسل ماذا نقول فيه؟ التوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بحال الدابة. ودليل هذه الآية ووجهه أن حال الداعي إذا وصفها الإنسان فإنها تقتضي الرحمة واللطف والإحسان، لا سيما إذا كانت بين يدي أرحم الراحمين جل وعلا. أرأيت لو أن رجلا مشى معه وقال أنا فقير أبو عائلة لا أستطيع التكسب غريب الدار، وش معنى هذا؟ يسأل ويتوسل إليك بحال. أنت إذا قال لك هذا الكلام تعرف الأمر وتعطيه ولا ما تعطيه؟ نعم تعطيه إذا كنت كريما تعطيه، وإذا كنت بخيلا ما تعطيه، لكن الكلام على إذا كنت كريما. هذه أربع أظن. نعم التوسل تعالى بحال الداعي. طيب هناك توسلات أخرى غير صحيح ممنوعة، وهي أن يتوسل الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، فيقول اللهم إني أسألك بنبيك أن تغيثنا، أسألك بنبيك أن تؤمننا في أوطاننا. هذا لا يجوز. طيب كم دولة؟ خمسة. السادس التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه. التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس ذات يوم، يوم الجمعة، فدخل رجل فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت الأموات وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. اجلس يا أخي لا تشوش على غيرك. ما في جاب. اذهب حتى انتهى الوقت. دخل فقال يا رسول الله هلكت الأموات وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات. قال أنس بن مالك والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب معروف، والقزعة هي القطعة الصغيرة من الغيث. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل في المدينة تأتي من نحوه السحاب. قال فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت فرعدت وبرقت ونزل المطر، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر. في هذا آيتان، آية من آيات الله وآية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من آيات الله فالقدرة العظيمة، بهذه السرعة نشأ السحاب ورعد وفرق وأمطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل الخطبة، وهذا أتى في أثناء الخطبة قد سبق أولها. أما كونه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم فلأن الله أجاب دعاءه بهذه السرعة. وآيات النبي صلى الله عليه وسلم في جلب الماء من السماء أو من الأرض معلومة. كانوا في غزوة الحديبية نفد الماء الذي معه. فجاء الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله نفد الماء، وكان بين يديه ركوة إناء من جلد، فوضع يديه في الماء فجعل الماء يفور أمثال العيون حتى استقى الناس وروه. والله على كل شيء قدير. وقد تكون الآية هذه الآية تأييد للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تكون الآية التي يرسلها الله عز وجل تكذيبا لمن أرسلت إليه. يقال إن مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب اشتهى النبوة، فجاء إليه قوم فدعوه بالوصف الكاذب. وش الوصف الكاذب؟ يا رسول الله وهو أكثر الكاذب من أكثر عباد الله. قالوا إن بئرا لنا نزحت وليس فيها إلا ماء قليل، فأتي إليها لعل الله يكن فيها البركة. فجاء إلى البئر وأخذ ماء بفمه ومجه فيها ينتظر أن يخرج الماء إلى أعلى، ولكن الماء الذي فيها غار بالكلية، الذي كان موجود ذهب. هذه آية من آيات الله، لكنها آية لتكذيب هذا الرجل وليست لتأييده وتصديقه. نرجع إلى موضوع البحث. القسم السادس التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته. بقي المطر ينزل أسبوعا كاملا حتى سال الوادي المعروف في المدينة باسم قناة، سال شهرا كاملا. فجاء الرجل أو رجل آخر من الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق الماء فادعوا الله يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير بيده فما يشير إلى نافية إلا انفرجه، ليس بقدرة الرسول ولكن بقدرة الله عز وجل. اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب يتفرغ يمطر حول المدينة ولا يمطر على المدينة، فخرجوا من الصلاة وهم يمشون في الشمس. الأعرابي أو الرجل قال ادعوا الله يمسكها، فهل دعا الله أن يمسكها؟ لا، ليس انساقا من المصلحة، لكن دعا بدعاء تحصل بالمنفعة وتزول المفسدة. قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وفي هاتين القصتين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهو يخطب. وفي الأول عندما سأل الله الغيب رفع الصحابة أيديهم معه وهم يستمعون للخطبة. فيستفاد من هذا أن الخطيب إذا دعا بالغيب أو دعا بالصحو فإنه يرفع يديه، وأن الناس يرفعون أيديهم معه إذا دعا بالغيب. وفيما عدا ذلك إذا دعا الخطيب في خطبة الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع الناس أيديهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حين خطب ودعا في الخطبة ورفع يديه. فرفع اليدين في الدعاء في الخطبة ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا دعا باستسقاء أو استصحاء. نعم، هذه كم قسما من كلها جائز، ولكن ينبغي أن تلاحظ أنك إذا طلبت من شخص أن يدعو لك، وهو من ترك إجابته أن يكون غرضك بذلك مصلحته هو لا مصلحتك أنت. طيب إذا سألت إنسان مرجو الإجابة جزا الدعاء أن تقصد بطلبك منه أن يدعو لك مصلحته هو لا مصلحتك أنت، كيف يكون مصلحه؟ نعم، لأن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك آمين ولك بمثل، فإذا دعا لك أخوك هذا الذي طلبت منه أن يدعو لك بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. أما إذا دعوت إذا سألته أن يدعو لك وأنت لا تريد إلا مصلحتك أنت فقط فإن هذا يخشى أن يكون من المسألة المذمومة، لأن من جملة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه أن لا يسأل الناس شيئا، وهذه مسألة تقع كثيرا من الناس يقول ادعو الله لي. أنا لا أقول لا تقل ادعو الله لي، لكن خل على بالك أنك تريد بذلك إيش؟ مصلحته، وبالتالي مصلحتك أنت، وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها حتى لا نقع في ذل المسألة. نعم. أما القسم الذي لا يجوز فأن تتوسل إلى الله بما ليس بوسيلة الواقع، مثل أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذاته، أو أن تتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لا ينفعك أنت، فجاه الرسول عليه الصلاة والسلام ومنزلته عند الله من الذي ينتفع بها؟ الرسول نفسه، أما أنت ما لك فيها منفعة، وكذلك ذاته من باب أولى. لكن لو قلت أسألك بنبيك تريد أسألك بإيمان بنبيك كان هذا جائزا، لكن ظاهر اللفظ أنه من القسم غير جائز، ولهذا نقول صح في العبارة وقل اللهم إني أسألك في إيماني بنبيك أو بمحبتي لنبيك أو باتباع نبيك وما أشبه ذلك. ويدل على أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس بصحيح أن الصحابة فحصوا في عهد الرسول في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرج بهم يستسقي بهم فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. والصحابة يتوسلون بنبيهم بماذا؟ بدعائه، يأتون إليه يقول يا رسول الله لنا يغيثنا، وإنا نستشفع إليك بعم نبينا فأسقنا. فيقوم العباس بن عبد المطلب ويدعو الله تعالى بالسقيا فيسقوا. وهذا دليل على أن معنى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الوارد عن الصحابة إنما معناه أنهم يتوسلون بماذا؟ بدعائه لا بذاته. وإلى هنا نصل إلى بيان أقسام التوسل، وأن الجائز منه كم؟ 6 أقسام، وغدا إن شاء الله تحصل المناقشة في ذلك. نعم، هذا الأخ محمد ذكرني بقسم سابع وهو التوسل بالأعمال الصالحة، ولكن مش بدأتني. ها؟ إيش؟ سؤال؟ إيش؟ لا أبدا. أقول التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه قبل أن نذكر السادس، لكنه جملة معترضة، ليس هو من الجائز، هو من الممنوع، ليس من الجائز، إنما بقى عندنا التوسل بالأعمال الصالحة، وهو غير التوسل بالإيمان. التوسل بالأعمال الصالحة لنجعله قسما مستقلا حتى تكون أقسام كم؟ سبعة. تكون أقسام سبعة. التوسل بالأعمال الصالحة أن يدخل الإنسان بين يدي دعائه عملا صالحا يكون سببا في حصول المقصود. ومثاله قصة الثلاثة الذين حدث عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ثلاثة من بني إسرائيل آواهم المبيت إلى غار. الغار هو الشق في الجبل. فدخلوا الغار فأراد الله عز وجل بحكمته أن تنطبق عليهم صخرة ابتلاء وامتحانا وعبرة للعباد. انطبقت عليهم صخرة فأرادوا أن يدفعوها فعجز. فقال بعضهم لبعض إنه لا يخرجكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم. فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا فنآبي طلب الشجر يوما فرحت عليهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبط أحدا قبلهما فبقي الإناء على يدي حتى غرق الفجر ثم استيقظا فسقيتهما. هذا معنى الحديث اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه أو فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. فهمتم قصة الرجل هذا ولا لا؟ هذا رجل له أبوان شيخان كبيران. أبوان يعني أب يعني أبا وجدا. أبوان يعني أبا وأما، لكنه يطلق عليهما أبوين أو أبوان من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر. طيب، كان له أبوان شيخان كبيران، وكان عنده غنم يسبح بها، فإذا رجع حلب هذه الغنم وسقى أبويه وسقى أولاده، ولكنه مرة من المرات أبعد يطلب المرعى فتأخر في الرجوع فوجد أبويه نائمين ولم يرد أن يقدم أولاده عليهما، فحلب الحليب لهما ووضعه على يده حتى طلع الفجر، ثم شرب ثم سقى الصبية. هذا العمل ماذا نسميه؟ ها؟ نسميه غاية البر، نسميه غاية البر. أما الثاني فذكر أن له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا فأرادها على نفسها فأبت، ثم إنه في سنة من السنوات ألمت بها الحاجة فجاءت إليه تطلبه دفع حاجتها فأبى إلا أن تمكنه من نفسها. انتبه، هي بالضرورة مكنته من نفسها. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له يا هذا اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. كلمة عظيمة مؤثرة. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت منها أو عنها وهي أحب الناس إلي، يعني ما تركها رغبة لأني لا أريدها، لكنه تركها خوفا من الله عز وجل حين ذكر به، وأعطاها حاجتها. فجمع هذا الرجل بين كمال العفة والصلة. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يفقهون الصوم. أما الثالث فقال فذكر أن له أجرا، يعني أناسا استأجرهم، وأعطى كل واحد أجره إلا واحدا لم يعطه أجره، فنماه له وصار فيه إبل وغنم وبقر ورقيق، حتى جاء العامل يطلب أجره، فقال كل ما ترى من الإبل والغنم والرقيق كله لك. فقال له اتق الله لا تستهزئ. يقول هل أجيب؟ ولنفرض أن أجرته 10 دراهم، ثم يقال كل ما تشاهد من هذه الأموال فهو لك، وشغلنا الأجيب أنه يستهزئ به. فقال اتق الله لا تستهزئ به. قال لا أستهزئ بك، هذه أجرته. فأخذها الأجير وذهب بها كلها. في هذه المعاملة إيش؟ الوفاء التام لهذا الرجل، لأنه من الممكن أنه إذا جاء يطلبه أجره أن يعطيه أجره وينتهي، لكن لأمانته ووفائه أعطاه كل ما يطلب. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. لو قال قائل اللهم إني أسألك ببر والدي أن توفقني لبر أولادي بي، صح؟ صحيح. وهذا الذي توفق بماذا؟ في العمل الصالح. في العمل الصالح خذ الأقسام الآن كم صارت؟ 7. وغدا تجيب عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب أما توسل المشركين بأصنامهم وأوثانهم وتوسل الجاهلين بأوليائهم فهو توسل شركي، لا نقول توسلا بدعيا، بل هو توسل شركي، ولا يصح أن نسميه توسلا، بل هو شرك محض، لأن هؤلاء المتوسلين يدعون من يزعمون أنهم وسيلة. يأتي الرجل إلى من يزعمه وليا ويقول يا ولي الله أنقذني، يا ولي الله أنقذني بهذا اللفظ، يا آل البيت أنقذوني، يا نبي الله أنقذني. هذا لا يصح أن نسميه وسيلة. ماذا نسميه؟ شركا، لأن دعاء غير الله شرك، وشرك في الدين وسفه في العقل. شرك في الدين لأنه اتخذه شريكا مع الله، وسفه في العقل لأن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ويوم القيامة ينفعونهم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فوصف الله هذه المدعوات بأنها عاجزة لا يستجيبون أبدا لو دعوهم إلى يوم القيامة، وبأنها غافلة لا تدري من يدعوها ولا تحس بشيء من ذلك، وبأنه إذا كان يوم القيامة هو وقت الحاجة الحقيقية إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعاء هؤلاء الأولياء والأصنام وما أشبهها لا يصح أن نقول إنه وسيلة، بل هو شرك أكبر مخرج عن الدين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله هذا الداعي كافرا. فإن قال قائل إن هؤلاء ربما يدعون هذه الأصنام أو هؤلاء الأولياء ويحصل مطلوبهم، انتبه لهذا الإشكال، ربما يدعون الأولياء أو الأصنام فيحصل مطلوبهم ثم يأتون فيقول دعونا الولي الفلاني فأجاب، دعونا هذا الصنم فأجاب، فما موقفك من ذلك؟ موقفنا من ذلك أن الله تعالى قد يحدث هذا الشيء عند الدعاء لا بالدعاء امتحانا للداعي. انتبه للفرق بين عند وبين الباء. عند الدعاء إيش؟ لا بالدعاء، يعني قد يمتحن الله هذا الداعي ويقدر حصول ما دعا به عند دعائه وإن كان ذلك ليس بدعائه. وهذا ممكن ولا ممكن؟ يعني ممكن، ممكن يأتي الإنسان ويدعو هذا الولي صاحب القبر بدعاء ثم يحدث له ما دعا به امتحانا من الله عز وجل، لا لأن هذا الولي هو الذي أعطاه إياه، لأننا نعلم علم اليقين أن هذا الولي لن ينفعه ولن يستجيب له، لكن قد يبتلى، والابتلاء بتسهيل المعصية وارد في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. ففي الأمم السابقة يبين لنا أخونا هذا هنا الابتلاء بتسهيل المعصية في الأمم السابقة، أتنا بمثال له. يلا يا قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسبتون. حرم الله على هؤلاء الطائفة من اليهود، حرم الله عليهم أن يصطادوا السمك يوم السبت، فبقوا على ذلك مدة من الزمن، فابتلاهم الله فصارت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على وجه الماء من كثرتها، وغير يوم السبت لا يشاهدونها. واليهود أهل مكر وكيد وخيانة وأهل طمع وشح، قالوا كيف نبقى أسلمك كل أسبوع ما تأتينا ويوم السبت تأتينا ونحن ممنوعون من اصطيادها، ماذا نصنع؟ نحرم منها؟ قال سو حيلة، طلح شبكة وانصبها يوم الجمعة، فإذا جاء السمك يوم السبت دخل في الشبكة، وإذا دخل لم يستطع الخروج، فإذا كان يوم الأحد فأتي إلى الشبكة وخذ السمك الذي فيها. هذه حيلة ولا لا؟ فيقولون نحن لم نصطد يوم السبت أبدا، ما صدنا إطلاقا. الشبك وضعناه يوم الجمعة، والحيتان جاءت يوم السبت، ونحن أخذنا الحيتان يوم الأحد. أتدرون ماذا فعل الله بهم؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أمرهم الله عز وجل أن يكونوا قردة، أمرا كونيا ولا شرعيا؟ أمر كوني، أمرا كونيا أن يكونوا قردة، فكانوا قردة. وإنما أراد الله عز وجل أن يكونوا قردة لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان، ولهذا قال دارون وهو قرد إن أصل بني آدم قردة. لما كان القرد أشبه ما يكون بالإنسان، وكان فعل هؤلاء شبيها بالمباح لأن ظاهره الإباحة وباطنه التحريم، طلبهم الله تعالى قردة، كونوا قردة خاسئين. ولكن القردة الموجودة الآن غير القردة التي قلبت إليها هؤلاء الطائفة من اليهود، فإياك أن تضرب قردا غدا وتقول يا يهودي. نعم، لأن القردة الذين وسخ بنو إسرائيل إليهم زالوا وفنوا بالكلية، فهذه القردة جنس مستقل من الحيوان. شوف هذا ابتلاء ولا لا؟ ابتلاء من الله أن الحيتان تأتي يوم السبت كثيرة وتنقطع في يوم السبت. هل صبر بنو إسرائيل على ذلك؟ تحيلوا على محارم الله. في هذه الأمة ابتلى الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببلوى. إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة حرم عليه الصيد، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أراد الله عز وجل أن يبتلي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله إليهم صيدا تناله أيديهم ورماحهم. الصيد الذي يجري على رجليه صاروا يمسكونه بأيديه مثل الأرانب والضباء. الصيد الطائر الذي لا ينال إلا بالسهام صاروا ينالونه برماحه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. حكمة ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهل الصحابة وهم محرمون صاروا يمسكون هذا الصيد بأيديهم أو ينالونه برماحهم؟ أبدا، ولا واحد من الصحابة أخذ صيدا أو تحيل عليه. وبهذا تعرف الفرق بين خلاصة هذه الأمة وبين بني إسرائيل، على أنه وجد من خلف هذه الأمة من شابه اليهود في التحيل على محارم الله. فهناك من يتحيلون على الربا، وهناك من يتحيلون على النكاح، وهناك من يتحيلون على ظلم إخوانهم بأنواع الحيل. وكل من توصل من هذه الأمة إلى الشيء المحرم بالحيلة فهو مشابه لمن؟ لأخبث عباد الله اليهود. في ناس الآن يقولون إذا أعطيت الإنسان 10,000 ريال نقدا في 11,000 ريال إلى أدى، حرام ولا مو حرام؟ حرام. قال إذن نحلل هذا الحرام. لماذا؟ تعال أبيع عليك أكياس من الهيل، أظنهم تعرفون الهيل الذي يوضع في القهوة، أبيع عليك أكياس من الهيل، نذهب إلى صاحب الدكان وأبيع عليك أكياس من الهيل ب11,000، وهي لا تساوي الآن إلا 10 إلى الدور، يعني إلى سنة. ثم يشتريها هذا الدار هذا المدين ويبيعها علما على صاحب الدكان. كم يبيعها؟ لا لا أقل، لأن يعني صاحب الدكان ما يرضى أنه يشتريها منه بمثل ما باعها به، يقول نزل فيكوى هذا الفقير من جنبين، من جهة صاحب الدكان ومن جهة الدائع. صاحب الدكان يقول هذه تسوى 10,000 ريال إذا بعتها أنا، لكن أنا ما أخلى 9,500، وهذا محتاج الجيران فيقول لا بأس. ثم يأخذ المدين الدراهم ويخرج بها. فبالله عليكم، هل هذا بيع؟ ها؟ هو بيع حقيقي، لأن الذي اشتراه هو الدائن ما يقلبه ولا ينظر ما فيه. وأظن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من القش، تعرفون القش؟ نعم، قش أو قش ما أدري وش، قش، لو أتى بأكياس من القش ولفها وقال هذا اللي فيها، هذا الذي فيها هيك، أو أتى بأكياس من الرمض وقال اللي فيها سكر وباعها على الدائن والدائن على المدين، أعتقد أن مسألة تمشي. لماذا؟ لأن الدائن ما يقلبها ولا ينظر فيها، والمدين كذلك لا يقلبها ولا ينظر فيها. فترجع إلى من؟ إلى من ترجع؟ إلى صاحب الدكان. إلى صاحب الدكان بيع الأول. فهل يقال إن هذا بيع صحيح؟ أبدا. لكن هذا العمل جانب بين مفسدتين، مفسدة الربا ومفسدة الخداع لله عز وجل وللمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه الزينة والعياذ بالله يسميها بعض العلماء الحيلة الربوية الثلاثية. نعم، وفيها مفاسد عظيمة، ليس هذا موضع ذكرها لكنها كثيرة جدا. وأما بيع السيارات لمن كانت عنده، ممن كانت عنده لشخص يريد السيارة نفسها بثمن مؤجل لكنه أكثر من الثمن الحاضر، فهذا لا بأس به، وهو جائز بالإجماع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. مثال ذلك، أنا أحتاج إلى سيارة، فجئت إلى شخص صاحب معرض يبيع السيارات على 20,000، فقلت له أنا ليس عندي دراهم الآن، بيع علي سيارة 25,000 كل شهر أعطيك 500 ريال. وقال صاحب الدكان صاحب النار لا بأس. فهذا يجوز لنا، هذا جائز، حتى لو خيره صاحب المعرض وقال هذه السيارة إما ب20 نقدة وإما ب25 مؤجلة، فقال آخذها ب25 مؤجلة، فإن هذا ليس به بأس. وليس هذا بيع دراهم بدراهم، لأن الذي اشترى السيارة لم تثبت عليه الدراهم مرتين، في الدراهم بالدراهم أن أبيعها ب20,000 ثم يأتي إلي ويقول أنا ما عندي 20,000، أجل 20 إلى سنة 25، هذا حرام. أما أن يشتري السيارة من الأصل 25، فالعقد هنا وقع على إيه؟ دراهم بدراهم ولا على سلعة؟ دراهم بسلعة، سلعة بدراهم، صار على سلعة بدراهم. ونحن نقول لو أن المشتري اشترى منك السيارة التي تساوي 20 ب25، يجوز ولا ما يجوز؟ نقدا. جاء واحد إلي وقال هالسيارة تبيعها في 20 وأنا بشتريها منك 25 نقدا، خذ، يجوز ولا لا؟ جائز، ما في إشكال. إذا كان يجوز هذا، لماذا لا يجوز إذا قال البائع أنا بصبر عليك ب25، أنا أريد أن أنظرك ب25؟ زاده خيرا وأحسن إليه. إلى هنا ينتهي درسنا هذا اليوم، ونأخذ من الأسئلة ما شاء الله.